وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن تبعض الصف أو لزوم الشرك تبعض الصف على البائع مانع من الرد، في هذا اليوم نقول لو فرض أن البائع رضى قبل لتبعض الصفقة عليه، قال هذا البائع للمشتري أنا أقبل أن ترد علي أحد الكتابين دون الآخر، أنا أقبل بهذا وإن لزم علي تبعض الصف، فهل يجوز الرد حينئذ؟ قال الشيخ الطوسي نعم يجوز الرد، لأن الحق أو العفو لا أقول قال الشيخ الطوسي المناسب يجوز الرد، كما قيل هكذا أين، كما قيل هكذا أين عليكم السلام في حدوث العيب الجديد. إذا تذكرون في حدوث العيب الجديد ماذا قلنا؟ يعني لو كان عيب قديم وحدث عند البائع عيب عند المشتري عيب جديد، إذا رضى البائع بالرد ماذا قلنا؟ يجوز الرد. هنا أيضا نقول بذلك لو رضي البائع بتبعض الصف عليه جاز الرد، كما قلنا هناك يجوز، هنا أيضا نقول يجوز، والعلة واحدة هناك وهنا. ما هي العلة الواحدة كما ذكر العلامة؟ ما هي العلة؟ لأن الحق لا يعدوهما، الحق ثابت لهما، فإذا اتفقوا كلاهما إذا اتفقا على الرد جاز حينئذ. الشيخ الأنصاري شي يقول هذه الفتوى ماذا تدل؟ الفتوى بأنه يجوز رد أحد الكتابين وهو المعيب فقط، وهو المعيب فقط، لو رضي البائع بذلك يجوز رد المعيب فقط. هذه الفتوى تدل على أن متعلق الخيار ليس هو مجموع ما وقع عليه العقد، كما ذهب إلى ذلك من شيخ الجواهر، مال إليه شيخ الجواهر، بل يدل أن متعلق الخيار هو خصوص المعيب لا مجموع ما جرى عليه العقد، إذ لو كان متعلق الخيار مجموع ما جرى عليه العقد لما جاز رد المعيب فقط، لا خيار ليس فيه، فكيف يرد؟ وإلا إذا جاز رده ولو لم يكن فيه خيار يلزم الصحيح أيضا يجوز رده فقط، أقصى ما هناك ليس فيه خيار نقول، لكن ما دام لو رضي يجوز الرد، هذا باطل جزمه. إذن هذه الفتوى تدل أن متعلق الخيار ليس مجموع ما جرى عليه العقل بل خصوص المعين، إذ لو كان متعلق الخيار المجموع لما جاز رد المعين فقط ولو رضي، لأن الرضا أن ينفع، كمل أن ينفع. إذا فرض أن الخيار موجود لكن كان هناك مانع يمنع من الرد، هنا بل بالرضا يرتفع ذلك المانع. أما إذا فرض أنه أصلا خيار موجود فالرضا لا يجدي، لأن الرضا فعاليته بهذا المقدار يرفع المانع، لأنه يولد المقتضي يولد الخيار. فإذا الخيار كان في المجموع إذا لازمه، أكرر، إذا لازمه لا يجوز الرد، حتى لا يجوز رد المعيب حتى لو حصل رضا، وإلا لأن الخيار ما موجود، لأن الرضا لا يولد الخيار. وإلا إذا جاز رد مع أنه ليس في خيار جاز رد الصحيح أيضا فقط، مع أنه لم يقل أحد بذلك. أقول كما علقنا سابقا شبيه هذا المعنى تقدم من الشيخ وإحنا علقنا، هنا أيضا نعلق كما علقنا سابقا، نقول للشيخ افرض الخيار متعلق بمن؟ بالمجموع، مع ذلك يجوز رد المعيب لو رضي، من باب تراضي تفاسخ تقايل. إيه؟ الشيخ شي يقول؟ يقول خوب لا شيء اذا اتخذ صحيح عم اقول ايه صحيح عم ما تتشي ايه ما صحيح عم ما تتشي بالي 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 صحيح عم ما تتشي بالي 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 تتشي عم ما الصحيح فقط لو رضيا واتفقا وتفاسخا وتقايلا ايضا يجوز رده وحده 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 يجوز رده بلي من قال له بلي. اذا كان المقصود ماذا رده بالخيار بلي هذا لا يجوز، اما اذا تفاسخ حتى الصحيح يجوز رده، فليش الصحيح ما يجوز رده؟ ما ازهي شلون واقعا احنا ما افتهمنا لابد ثلاث شيء اكبر. على اي حال طبق العباره، ثم إن مقتضى ما ذكروه، ماذا ذكروا؟ من إلحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث، قالوا حكم تبعض الصفقة كالعيب الجديد الحادث، لازم هذا التنزيل، تنزيل تبعيض الصفقة منزلة العيب الجديد عن ما ذكرناه في العيب الجديد يأتي في الصفقة في تبعض الصفقة. من جملة ما ذكرناه شنو؟ من جملة ما ذكرناه شنو؟ أنه لو رضيا بالعيب الجديد جاز الرد، هنا هم نقول لو رضيا بتبعض الصفقة جاز الرد. ثم أن مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد كما في التذكرة، قال أنه يجوز الرد معللا بأن الحق لا يعدوهما. الشيخ يقول وتعليق الشيخ الأنصار يقول وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، لكن حسب تعليقنا لا ما بدلالة أبدا، حسب تعليقنا لا ما بدلالة أبدا، هو الجزء المعيب يعني الكتاب المعيب، إلا أنه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع، يعني لزوم تبعض الصفقة. إذ لو كان محله المجموع كما يقول شيخ الجواهري لم يجز رد المعيب وحده إلا من باب تفاسخ، وإذا كان من باب تفاسخ ومعه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا، لو تراه نقول له إيبلي أما يجوز إيبلي، هو يريد يبين هذا المعنى أما الرجال، هو العلامة يريد يبين هذا المعنى أنه من باب تراضي صار يجوز رد المعيب فقط. بس واحد يقول إذا كان هذا مقصود العلامة ليش ما بين فقط المعيب قال الصحيح ما بينه، يقول من باب أن المشتري هو عاقل ليش يجي يرد الصحيح، غرض ما يتعلق برد عادة المعيب إنسان يرد، فنقول إذا اتفقوا بلي وإلا فلا. فذكر العلامة خصوص المعيب من باب عادة الإنسان يريد يرد المعيب لا من باب أنه يريد يقول الصحيح ما يجوز رد حتى مع العيب. أشكر زين هذا ما تنتهي. قبل ما انتقل الى بقية المطلب صرت استدراك للدرس السابق استدراك فقير فقير ابو لحظة واحد في الدرس السابق قلنا يكون واحد يراجع الجواهر اذا الى خلق بس قلنا من الذي عنده خلق يراجع وليس بمهمة يشوف كلام شيخ الجواهر ناظر الى صورة كون الكتابي لما قال الخيار متعلق بالمجموع الى صورة كون الكتاب واحدة يناظر الى صورة كون المبيع كتابين قلنا اذا واحد عنده خلق يراجع كل انا ما راجعي بس من دون مراجعة اقول بما ان كلام شيخ الجواهر في تبعض الصفقة قبل انا اراجع ما مراجع انا بس بما انه في تبعض الصفقة هم هنا شيخ الجواهر واصل في كلامه ناظر الى تبعض الصفقة وتبعض والشيخ الانصار ناظر الى تبعض الصفقة يعني يلزم فيما اذا كان المبيع كتابين اما اذا كان كتاب واحد شي يسمونه واراد رده واراد رد نصفه شي يقولون شركة ما يقولون شركة يقولون ما يقولون هذا التعبير تبع حض الصفقة شوي يونت قرينة قرينة مو هالقرينة بس لا ايه لا بس صورة الظهر فقرينة على انه بل مولانا على انه كلامه اذا كان المبيع ماذا بلي زين سابق كيف اكبر سائد تقول من قرينة كيف واما الثالث يلا بوي الثاني وانا انتقلنا للثالث قبل الثاني ما يخالف ما يخالف وفي نسخة بدل موجود وأما الثاني وفي نسخة بدل ولكن الصواب وأما الثالث كما صحح هنا عندنا في هذا الطبق صحح وأما الثالث كتب لأن تعدد المشتري يريد يتكلم الآن عنه وتعدد المشتري هو أي صورة كان راجع السلسل وحسب التسلسل الذي ذكرناه صورة الثالثة بعدين راجع لدي ضورتك الثالثة على اي حال واما الثاني والله ماذا محسن كلامنا وين يا اخي ان تبعض الصفقة له ثلاث صور مرة تبعض الصفقة يلزم في احد العوضين والان فرغنا منه والنتيجة قلنا على انه ماذا لا يجوز والصورة الثالثة او الثانية ان يلزم تبعض الصفقة بمعنى تبعض الصفقة بالنسبة للبائع والصورة الثالثة ان يلزم تبعض الصفقة بالنسبة للمشتري الان الشيخ يريد يتكلم عن المشتري يقدم الثالثة ليش لاجل الكلام فيها اطول واكبر يقدم بالحديث فيقول على انه اذا لزم التعدد في المشتري تبعض في المشتري كيف بهذا المعنى يلا يا اخي خلي ذهنك هنا انا وحتى تجاوبني شوف جائز ليس بجائز بسرعة عاجلة بسرعة عاجلة افهرس لك الموضوع كله بسرعة عاجلة والتفت الى المنهج والفارس لو فرض ان المشتري كان اثنين اشتريت انا مع انسان اخر كتابا من بائع واحد ظهر الكتاب معيب اردت انا الرد انا المشتري احد المشتريين دون صاحبي صاحبي قال لا ارد اما انا قلت ارد حصتي هذا تبعض يلزم من حيث المشتري جائز يا اخي هذا ان ارد انا دون صاحبي كتاب ومعيب الكتاب واحد معين لكن انا ارد حصتي دون صاحبي يجوز ام لا يجوز يلا يا اخي دير بالك يا واش لا تستعجل بالحكي المشهور وهو مختار الشيخ ايضا انه لا يجوز الرد احدهما يرد لا يجوز اما كلاهما يرد او حتى الواحد لا يرد لا هذا ولا هذا اما واحد يرد دون الاخر لا يرد المشهور هكذا ما هو الدليل ما هو الدليل على ذلك أن أحدهما لا يجوز له الرد فقط؟ ما هو الدليل على ذلك؟ العلامة رحمه الله استدل، وإن لم يبني استدل، لكن وإن لم يبني على ذلك، بل العلامة يقول بأنه يجوز رد أحدهم، لكن وإن لم يبني استدل على لهذا الرأي. قال لأجل أن رد أحدهما يستلزم التشقيص، تشقيص عن التبعيض، الشقص يعني البعض ضعف، رد شقصه أي بعضه نصيبه، فيلزم التشقيص التبعيض عليه من على البائع. هو باع ماذا؟ كتاب، مجموعة كتاب، الآن في رد أحدهما نص كتاب يرجع عليه، وان يصير تشقيص هذا فما يجوز. ولكن ذهب جماعة الى انه يجوز الرد، رد احده، والعلامة قال ليس بعيد هذا الرأي، ليس من البعيد هذا الرأي، يعني ان نقول نعم يجوز ان يرد احدهما. لماذا؟ والله التفت رجاعا. قال لأن البائع أخرجه مشقصا، هو البائع لما باع الاثنين حصل التشقيص بإيجابه بقوله بعته لكما، إذن هو شقص وهو التزم بالتشقيص. فإذا على هذا الأساس رد أحدهما لا يلزم منه محذور جديد لم يلتزم به شنو؟ البائع، بل هو التزم بالتشقيص هو أخرجه مشقا، هكذا ذكر العلامة. ولذلك قال العلامة إذن يجوز أن يرد أحده. شيخ الأنصاري يقول كلام العلامة هذا نتيجته التفصيل، لازم هذا كلام العلامة التفصيل بين من وبين من؟ ما إذا كان البائع عالم بتعدد المشتري، وبين ما إذا لم يكن عالم. إذا عالم بأن المشتري اثنين مثل جاءه اثنان، هذا عالم بعد يصير، فهنا يجوز، جاءه اثنان واشتريا منه، هنا يجوز رد احدهما. لماذا؟ لانه يعلم بانهما اثنان، بان المشتري اثنان وباع، فالتشخيص حصل منه من البائع. اما اذا لم يعلم البائع بذلك بان جاءه شخص واحد واشترى عن اثنين، لازم دليل العلامة السابق، كلام العلامة السابق هنا لا يجوز لأحدهما الرد من دون رد الآخر. لماذا لازمه ذلك بسرعة عاجلة؟ لأنه لم يخرجه مشقصا، لم يعلم بأن المشتري متعدد، حتى نقول البائع هو التزم بالتشخيص. فإذا لازم كلام العلامة التفصيل، بين ما إذا علم البائع بتعدد المشتري فيجوز لأحدهما الرد دون الآخر، وبين ما إذا لم يعلم فلا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر. هذا كلام العلامة ونتيجة هذا. الآن نأتي إلى كلام للشيخ الطوسي حتى نجد نتيجته ماذا. كلام الشيخ الطوسي ينتج التفصيل بأي شيء. استخل أطبق ماذا هذا المقدار، أخاف أن شيء يسمونه تمسوه تكرار يحتاج. وأما الثالث وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما، أحدهما ينفرد بالرد ما يجوز، على المشهور. هذا الرأي المشهور هو عند الشيخ أقوى، كما عن جماعة أيضا هكذا قالوا أنه ما يجوز رد أحدهما فقط. دليل ماذا؟ العلامة استدل لهم، وإن لم يوافقهم بس هو استدل على لسانهم لهم، واستدل عليه في التذكرة وغير التذكرة بأن التشخيص عيب مانع من الرد، فإذا رد أحدهما ينزل التشخيص على البال. خلافا للمحكي عن الشيخ هاي خلافا بما يتصل، فإن الأقوى في عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور، على المشهور ما يجوز الرد خلافا كمن المخالف، خلافا للشيخ في باب الشركة والأسكافي، كلام الشيخ إن شاء الله الآن ننقل، والأسكافي فقط كلام الشيخ ننقل، والقاضي والحلي وصاحب البشرى، هذا اسم جديد ما شاء الله، السيد أحمد ابن طاووس قدس الله روحه الشريف، أخ السيد علي ابن طاووس رضوان الله تعالى عليهما. فجوزوا الافتراق، الافتراق يعني أحدهما يردون الآخر. صاحب التذكرة العلامة ماذا قال؟ قال بلي هذا جيد حلو متين أنه يجوز لأحدهما. ليش؟ وفي التذكرة مرتين شارحة ليس عندي فيه بعد. ليش؟ يعني ليس من البعيد هذا الرأي الذي بنوا عليه هؤلاء، يعني يجوز رد أحدهما. ليش؟ إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجاده بسببه بقوله بعته لكما، وقواه في الإيضاح فخر الدين والإسلام، قوى هذا الرأي في الإيضاح. ليش قوى؟ لأجل دليل ماذا؟ لما تقدم من التذكرة. بلي مولانا، بلي مولانا، فلما تقدم من التذكرة ماكو داعي يقول لما تقدم، الواحد اش بناءه لما تقدم يعني قبل اش قد طرد 5-6 أسطر 7 أسطر 10، هو هذا لذلك خليل مو يقول لما تقدم ما التفكين لانه كاتي ولا زين. لذلك يعني هو هذا الذي ذكرناه من ان الباع اخرجه مشخص شكو نقطة. قلنا كلام التذكرة هذا لازمه التفصيل بين علم البائع بتعدد المشتري وعدم علمه، وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم المشتري البائع بتعدد المشتري، يعني في هذه الصورة يصدق أخرجه مشخصا، أما إذا جاهل ما يجوز رد أحد ما دون الآخر. واستجوده في التحرير وقوى استجوده هو المن يرجع بالعجل استجوده يعني العلمه استجود التفصيل بين مو اصل الرأي هذا لا استجود التفصيل يعني اذا البايع عالم فما يجوز الرد يجوز الرد احد ما دون عارف واذا جاهل ما يجوز هذا التفصيل بهذا الشكل استجوده يعني قال هو جيد وقواه في جامع المقاصد وصاحب المسائل قوى هذا التفصيل نقطة وقال في المبسوط الآن عبارة المبسوط نجيها الذي ردنا نقراه وما على أي حال بالمبسوط إيش قال؟ قال إذا كان هناك شريكان عندهم مال شركة في يوم من الأيام أخذ أحدهما بيد صاحبه وقال فلنذهب ولنشتري بمال الشركة شيئا ذهبوا إلى بائع شي يسمونه ياهو بائع منه ما أدري سمينه كان صاحب الكتب صاحب الأقمشة صاحب السيارات طيارات ما نشغل السا واشتريا شيئا منه ثم ظهر معي هل يجوز لأحدهم الرد دون الآخر ولا في أي صورة بس شنو ذهبا معا 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 أحدهما أخذ بيد صاحبه هنا بل يجوز لأحدهما الرد دون الآخر وأما إذا ذهب واحد منهم دون الآخر كلاهما لم يذهب اشترى شيئا
من باب الشرك اشتراه عنهما لهما عنهما لهما ثم ظهر معيبا، هل يجوز لأحدهما الرد أم لا؟ يلا هناك أيها الشيخ الطوسي، قال هنا مرة المشتري يخبر البائع يقول له أيها البائع أنا أشتريه لي ولشريكي الاثنين، ها تفهمي ولا؟ ومرة يسكت يطلق العقد، إذا سكت يلا أنت بعد جاوب، هل يجوز لأحدهما الرد أم لا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الظاهر أنه اشتراه علما لنفسه فقط. كل إنسان لما يأتي واحد واحد ظاهره أنه يشتريه لنفسه، فدعوى أنه اشتريته لنا معا خلاف الظاهر فلا يقبل. بل يؤخذ بقول البائع ويحلف البائع ويفوت دعواه. هذا اذا سكت المشتري لم يبين انه اشتريته لنا، اما اذا قال اشتريته لنا معا ثم اراد احدهما الرد دون الاخر، هنا كيف؟ يلا جاوب هنا كيف يا اخي؟ قال فيه قولان او وجهان، فيه قولان او وجهان. ما الوجه الاول؟ ماذا؟ انه نعم بلي مولانا لاحدهما الرد. ليش؟ لأن المشتري هنا متعدد والبائع علم بالتعدد، والبائع علم بالتعدد لأن أخبره المفروض، فإذا علم البائع أنه يجوز لأحدهما أن يرد دون الآخر، ما دام علم أن المشتري متعدد إذا علم أنه من المحتمل أحدهما يرد دون الآخر، ومع ذلك أخذ هذا البائع، فإذا هو ملزم بقبول الرد من أحدهما لأن يعلم المشتري متعدد ويعلم أنه من المحتمل أحدهما يرد دون الآخر. هذا الوجه الأول. وجه الثاني يقال كلا لا يجوز لأحدهما. ليش؟ لأن المشتري صح متعدد لكن القبول كم؟ قبول واحد، وما دام القبول واحدا إذن العقد واحد، وإذا العقد واحد فالخيار واحد، فما يجوز أحدهما يرد يعمله دون الآخر. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي. فخلاصة ماذا قال الشيخ الطوسي؟ أنا هذا أؤكد على كلام الشيخ الطوسي لأنه بعدين ماذا أريد نستفيد استفادات من كلام الشيخ الطوسي. وكأن كلام الشيخ الطوسي رواية الآن، والشيخ الأنصاري يقف موقفه من الرواية كما سوف نشاهد. يعني
الحالتين لا يجوزون.
هذا على الوجه ماذا الثاني؟ خلاصة هيك قال إذا كان شريكان مرة يذهبان معا فيجوز لأحدهما الرد دون الآخر. مرة يذهب أحدهما إن سكت لم يقل إني أنا اشتريت للشركة، لا يجوز لأن كلامه خلاف الظاهر. إذا أخبر قيل نعم يجوز لأحدهما الرد لأن المشتري لما أخبر فإذا البائع علم بذلك، فالمشتري متعدد والبائع علم، إذا البائع أقدم على ذلك على قبولي والالتزام بقبول رد عبدا بمال الشركة ثم أصاب به عيبا كان لهما أن يرداه معا يعني، وكان لهما أن يمسكاه معا. هذا ما نشغل به، شاهدنا احنا هنا
فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. بس هذا وين؟ إذا اشتريا معا أخذ أحدهما بيد صاحبه، التفت جيدا. ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين، لا كلاهما، لا واحد ذهب ثم أصاب به عيبا، كان لهما أن يرد وأن يمسك. فإن أراد، شاهدنا هنا، أحدهما الرد والآخر الإمساك نظرة، يعني نلاحظ، فإن أطلق العقد أو فإن أطلق ولم يخبر أو ولم يخبر ولم يخبر البائع أنه قد اشتريه للشركة، ها؟ ما قال له أني اشتريت للشركة، لم يكن له الرد. ليش؟ لأن قلنا ظاهر أنه اشترى له له، لأن ظاهر أنه اشترى لنفسه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل فلا يقبل، فلم يقبل فلا يلا شلون حكي هذا، فلم يقبل قوله، وكان القول قول من؟ قول البائع مع يمينه، مع يمين البائع، إلى أن قال وإن أخبر البائع بذلك، يعني بأني أشتريه لي ولشريكي، قيل فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد. ليش؟ لأن المشتري صار متعدد هنا، لأن الملك بالعقد وقع الاثنين، فقد علم البائع يعلم بذلك أنه يبيع من اثنين، يعلم أنه كان لأحدهما يحق لأحدهما يعني أن ينفرد بالرد دون الآخر، فإذا تعلم بهذا الشيء طبعا ليش ما يجوز لأحدهما الرد دون الآخر؟ هذا الوجه الأول، هذا أحدهما، ثانيهما ياهو هذا. وقيل فيه وجه آخر، هذا الوجه الثاني، وهو أنه ليس له الرد. ليش؟ لأن القبول واحد في العقد، لأن القبول في العقد كان واحدة، يعني كأنما يقول وما دام القبول ماذا واحدة، فإذا ماذا العقد حينئذ يصير واحدة، وهذا بخلاف ما إذا ذهب معا، هناك يمكن أن يقول القبول متعدد، فكأنما العقد يصير متعدد. زين انتهى. وظاهر هذه العبارة، استشوف استنتاجات الشيخ الذي يريد استنتج، يقول قدس سره، ظاهر كلام الأخير لأن القبول في العقد كان واحدا شيد أنه لو كان القبول متعدد فبلا إشكال، هذا خارج عن محل الكلام، بلا إشكال يجوز لأحدهما دون الآخر الرد. فالكلام وين؟ إذا كان القبول واحد، وبعد ويدل كلامه، إذا القبول واحد يفصل، هناك تفصيل، إذا البائع علم بأن هذا القبول الواحد عن اثنين، ها؟ إذا علم، شو كلام الشيخ الطوسي يدل؟ إذا علم البائع عن هذا القبول الواحد عن اثنين فيجوز لأحد من ردونا الآخر، وإذا لم يعلم فما يجوز الرد. طبق العبارة. ثم الظاهر منه، من الشيخ الطوسي، مع اتحاد القبول، يعني إذا القبول كان واحد عفو، وظاهر هذا العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدة من اثنين عن الاثنين، أما إذا دعاك القبول من الشريكين كما قلنا عادة وين يصير؟ لو أخذ أحدهما بيد صاحبه، فلا كلام في جواز الافتراق، يجوز لأحد ما احنا الرد دون الآخر. وبعد جرر من الرجال، إذا القبول واحد كان مرة يعلم البائع عن هذا القبول واحد عن اثنين، ثم ظاهر منه، من الشيخ الطوسي، مع اتحاد القبول، مع كون القبول واحد التفصيل بين علم البائع يعني بأن هذا القبول الواحد عن اثنين، فهنا يجوز رد أحد ما دون الآخر، وجهله فما يجوز. ظاهره هاتشي يريد يفصل الشيخ، مو هاتشي ولا هاتشي ولا، يقول لا يحتمل شيء آخر يريد يفصل الشيخ، ليس المدار على علم البائع وعدم علم البائع بتعدد المشتري وعدم تعدد المشتري، لا يريد الشيخ الطوسي يفصل هكذا، بل لعل الشيخ الطوسي هكذا يريد يفصل، يقول حتى لو كان القبول واحد، هذا القبول الواحد مرة هذا القبول الواحد يكون عن اثنين واقعا، ومرة عن واحد،
إذا كان القبول أم اثنين فيجوز رد أحده وإن لم يعلم البايع. فليس المدار على علم البايع عدم علمه كما قلنا قبل قليل. نحن قبل قليل كأنما جعلنا المدار على من؟ على علم البايع. إن علم بأن المشتري متعدي فيجوز أعلم الرد دون الأرض، وإن لم يعلم فلا يجوز أعلم الرد دون الأرض. إحنا كأنما هكذا أردنا أن نفهم من عبارة الشيخ الطوسي السابقة، الآن نتراجع ونقول لا يريد هكذا يفصل الشيخ، بل هكذا يريد أن يفصل. يقول المدار على التعدد وعدم تعدد المشتري واقعة. إن كان المشتري متعدد واقعا فيجوز لأحدهما الرد دون الأرض، سواء علم البايع أو لم يعلم. وإذا لم يكن متعددا واقعا فلا يجوز لأحدهما الرد. فالمدار على الواقع، ليس المدار على علم البايع وعدم علم. وعندنا قرينتان في كلام الشيخ الطوسي تدلان على أن المدار على التعدد واقعا وعدم التعدد واقعا، يعني المدار على كون المشتري متعدد واقعا أو غير متعدد واقعا. فإذا متعدد واقعا يجوز لأحد من ردون الآخر علم البيع أو لم يعلم. القرينة الأولى هكذا قال قدس سره، هكذا قال قدس سره، يقول قدس سره إذا ذهب أحدهما واشترى، أحدهما واشترى ثم ادعى أني اشتريته عن الاثنين لم يقبل كلام. ليش؟ لأنه خلاف انظر بما علم الظاهر، انظر بما علم. هذا التعليل قرين على ما نقول. كيف تعليل قرين على ما نقول؟ لأنه لو كان المدار على الواقع كان مناسب ماذا يقول؟ لكن لو كان المدار على علم البايع وعدم علمه كان المناسب ماذا يقول؟ كيف يعلم؟ يقول لأنه لا يعلم البائع بالتعدد. مناسب هكذا يعني، مع أنه لم يعلل هكذا بل علل قال لأنه خلاف الظاهر. فهذا معناه ماذا؟ أنه يدعي شيء خلاف الظاهر، الظاهر يثبت أنه اشتراه له فقط. أما لو ادعى فدعواه أنه اشتراه خلاف الظاهر، هذا معناه أنه لو ثبت خلاف الظاهر لازم هو شيء، لو ثبت خلاف الظاهر معناه أنه ماذا؟ يقبل. يعني لو ثبت أنه اشترى عن الاثنين واقعا معناه يقبل، هو خلاف الظاهر لا يقبل لأنه لا يمكن إثباته. أما إذا ثبت معناه يقبل، يعني إذا ثبت أنه اشترى عن الاثنين يقبل. إذن على هذا الأساس لم يعلل بأنه لم يعلم البائع. لو كان المدار على علم البائع وجهله كان من المناسب أن يقول لأنه لا يعلم البائع بالتعدد، مع أنه علل بما لم يعلل بهذا بل علل بما لأنه خلاف الظاهر. فهذا دليل على أن المدار على التعدد الواقعي وعدم التعدد الواقع. لكن بما أن الظاهر عدم التعدد الواقعي فدعواه أنه اشترى الاثنين خلاف الظاهر فلا يقبل. لكن هذا معناه لو ثبت الظاهر خلاف الظاهر هذا لو ثبت يقبل يعني. هذا القرينة الأولى جيدة أحسن أحسن. القرينة الثانية ماذا قال؟ فيحلف البائع، البائع ماذا يقول؟ أنه اشتريته لك فقط وفقط، يحلف البائع. لازمه يعني ماذا؟ إذا يحلف البائع يعني لو كان هناك بينة للمشتري على التعدد واقعا دفت البين، فهذا يدل على أن المدار على التعدد الواقع، لأن البينة حينما تأتي تأتي ماذا تقول؟ تقول المشتري متعدد، هنا المشتري اشترى عن الاثنين، يعني مدار على من؟ على التعدد الواقع على التعدد الواقع. لو كان المدار على العلم والبايع عدم علمه قل لا فائدة بالبينة، افرض البينة جاءت وشهدت أن المشتري متعدد ما يفيد، وما يفيد، والبائع يقول أنا لم أعلم، أمر متعدد واقع أنا لم أعلم، ما الفائدة من التعدد الواقع ومن هذه البينة؟ فإذا جاءت البينة وشهدت بالتعدد قبل، هذا معناه على أن المدار التعدد الواقعي وليس المدار على علم البائع على علمه، وإلا هذا المدار على علمه على علمه وجه البينة لا يكفي إلا اللهم إلا اللهم. سوف نتراجع عن المشتري يدعي هكذا انك تعلم ايها البائع بالتعدد باني اشتريت عن الاثنين، تعلم البائع يقول والله لا اعلم والله لا اعلم، فيحلف البائع ماذا؟ على عدم علم، لعل مقصود الشيخ الطوسي هذا، ولازمه لو جاءت البينة البينة بما تشهد بانك تعلم فيقبل، لعل مقصود الشيخ الطوسي هكذا. فهذه القرينة الثانية لا تتم، هذه القرينة الثانية إنما تتم لو كان المشتري يقول إني اشتريت عن الاثنين، واقعا اشتريت أنا عن الاثنين، والبائع يقول بل عن نفسي، هنا هي القرينة تتم، لأن حينما تجيء البينة البينة تشهد تعدد الواقع. اذا هذا اذا تقبل بينه يعني هذا معناه انه علم البائع على علم ما له مدخليه، اذ لو كان المدار على علم البائع هو كان يحق للبائع يقول افرض البين تسبب التعدد الواقع، لكن انا لم اعلم. فاذا هذا قبول البينه دليل على ان المدار على من؟ على التعدد الواقع. لكن هذا لو كان المشتري يقول انت ان المشتري متعدد واقع، اما اذا كان المشتري هيك مقصود الشيخ الطوسي في عباط الذي قرأناه، مشتري يقول أنت تعلم يا البائع، والبائع يقول لا والله ما أعلم، فالبائع يعرف على عدم علمه، والبينة تأتي وتعلم على علمه، فما يصير أن هذا شاهد التفتوا يا إخوان جيد.
حتى لو أنه أن البينة أن الحلف ليس على ادعاء العلم، إلا أن البينة هنا بس واقع ولا ظاهر، البينة يعني مهما قالت ظاهر،
لا تثبت الواقع زي ان طبق العبارة تثبت الواقع ظاهرا هكذا لا تقولون لا تثبت الواقع فإمارة احنا يجب الإمارة هذا ليس تنزيل تثبت الواقع لكن إثباتا ظاهريا مو انه تثبت الظاهر ظاهرا غلط شلون تثبت الظاهر ظاهرا تثبت الواقع ظاهرا فيناظر على الواقع تريد إثبات ظاهر زين
انا عدد
ثم الظاهر يلا شوف يا اخي يا اخي يا اخي انظر يا اخي يا اخي انظر بلي لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين او لواحد ايش اللي يفصله بالذات ما يجعل الشيخ الطائفة حتى صلى روح الشريفة ما يريد يفصل بين علم البائع بالتعدد عدم علمه لا يريد يفصل بين كون المشتري واقعا متعدد ام لا فاذا القبول افرض قبول واحد لكن اذا المشتري متعدد واقعا علم البائع او ما يعلم هذا بعد بالتالي حينئذ ماذا يجوز احد مرة واذا لواحد ما يجوز الرأي فانه لقرينتين كنت قرينة الاولى فانه قدس سره حلل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك يعني إذا جاء المشتري وأطلقه ولم يقل أنا أشتريه ما ذلك إلينا قال بأن الظاهر أنه علل بأن هي بأن متعلق بمن بعلله علل بأنه علل عدم قبول عدم الرد جواز الرد بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه علل بهذا، ما علل بعدم علم البايع بالتعدد. لو كان مدى على علم البايع وعدم علمه كان مناسب لا يقبل كلامك ايها المستبي لان البائع لا يعلم. هذا كان يكفي. بعد ما في الداعي يعني ان تقول ان الظاهر ماذا؟ وانا هم صرت تتمه ثم اذكرت بعد اوضح تصير هذا القرين. وان كان هاي تتمه لم يذكرها الشيء. وكذا القرينة الثانية. حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه. قال يؤخذ بقول البائع بيمينه، وهذا معناه شنو؟ يعني المشتري لو كان له بينة لازم وجه المستلزم لقبول البينة من المشتري إذا شهدت البينة عليه من؟ البينة على أن الشراء بالاشتراكي. هذا حكمه المستلزم لهذا دليل. دليل عليه من؟ وكذا حكمه، حكمه يصير مبتدأ، حكمه هذا بقبول البيع بأن البائع قول مقدم باليمين الذي يستلزم ماذا؟ قبول البينة من المشتري. دليل هذا الحكم على أنه، فهذا دليل خبر إلى حكم، دليل على أنه يجوز التفريق. يجوز لأحد من رجون الآخر بمجرد أن يثبت التعدد في الواقع بالبينة. إذا البينة أثبت التعدد الواقع يجوز لأحد من رجون وإن لم يعلم به البائع يعني ليس المدى على هذا مجرد ثبوت التعدد الواقع إلا أن يكون هذا مقصود الشيء. أن المشتري كان يقول أنت تعلم أيها البائع، والبائع يقول لا لا أعلم. فاليمين على نبي الحين والبين على إثبات العلم الصيغ. فهي مطلوب أن القرينة قرينة هذا إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع. يعني كان المشتري يدعي أنت تعلم، فالبائع ماذا يحلف على أني لا أعلم. اليمين على يمين البائع على نفي العلم، والبينة شدري ويراد من البينة البينة على أنه لا أنت تعلم، أعلمتك أنا المشتري، أعلمتك أيها البائع بأن نثنى على أعلام المشتري للبائع بالتعدد أنت تعلم. وكيف كان فمبنى المسألة على ما يظهر؟ خب هو يحسن يا أخي، هو يحسن صدق هو يحسن. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نتيجة الصعب إذا المشتري متعدد واقعان واتصاري ولا اتصاري ولا جاز لأحدهم الرأي. قل ليش إذا المشتري سؤال بينه وبين إذا المشتري متعدد يجوز لأحده لأن العقد متعدد، لأن العقد ماذا؟ فإذا العقد متعدد فيجوز لعدم الرد دون لا. أقول هذا منين استنتج الشيخ الأنصار؟ صحيح إذا المشتري متعدد الشيخ الطوسي شي يقول يجوز لعدم الرد، لكن من أين استنتج الشيخ الأنصاري أنه إذا العقد متعدد؟ لا لا لعل العقد واحد ومع ذلك يقول الشيخ الطوسي يجوز لعدم. لا دان هيك نقول انه لكل مشتري يثبت خيار وان كان العقد واحد، من اشترى معيبة له الخيار. لعله هيك يقول الشيخ الطوسي، من اشترى يصدق على كل واحد منهما وان كان العقد واحد، من اشترى معيبا يصدق على هذا كل مشتري ولا ويصدق، فاذا يصدق اذا يجوز احد ما رد دونه. فاذا أكرر من الأول، صحيح الشيخ الطوسي كلامه يدل إذا تعدد المشتري واقعا يجوز لأحد من رد دون الآخر، لكن النقطة ماذا؟ لم يقل لأجل أن العقد متعدد كما أراد الشيخ الأنصاري يستغفر، لعله قال إذا المشتري متعدد واقعا يجوز لأحد من رد دون الآخر لعله من باب أنه أمر بعقد واحد. لكن 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 مولانا بلي كل منهما يثبت له خيار وإن كان العقد واحد من باب ماذا؟ من اشترى، الدليل يقول من اشترى معيبا فهذا يصدق على كل واحد منهم. انظر يا أخي يقول وكيف تام، يعني سواء هاي القرينة الثانية تمت أو لم تتم، قرينة الثانية تمت أو لم تتم، فمبنى المسألة على ما يظهر. مبنى المسألة شنو؟ أنه هذا يجوز لأحد من رد دون الآخر، مبنى علامة على أن هذا التعدد الواقع للمشتري يعدد العقد أم لا؟ فإذا يعدد العقيد فإذا لكل منهما خيار، إذا ما يعدده فليس لهما خيار كل واحد. أنا قلت لا مو الشيخ، لعل الشيخ يقول على أنه بتعدد المشتري مو العقد يتعدد، لا الخيار يتعدد وإن كان المشتري وإن كان العقد واحد. لعله أنت شغل توصيل، لعله والأمر سهل من هذه الناحية. هسه شيخنا الأنصار مولانا الجليل، أنت رأيك الجليل ماذا؟ أن الخيار ما هل يجوز لأحدهم مرد؟ أهلا قل لا، أنا رأيي موافق للمشهور. يعني شنو موافق للمشهور؟ لا يجوز لأحدهم مرد. اترك بعد الشيخ الطوسي وفلان وترك أبويا، إحنا بعد خنح رحم الله والدي، إحنا خنح دائما هذا هيك يكون واحد، وما يجي يشقق كلام الآخرين. مو يعني مهم هذا قصدي، يعني أنا بناي هذا إتلاف للعمر بلا شيء يسمونه، على أي حال على أي حال. فالمقصود يا أخي رأيك الجليل ماذا؟ رأي الجليل رأي أنا أنه لا يجوز أحد مرد. لماذا؟ يقول لأن ظاهر الأدلة أن خيار العيب واحد واحد، لا أن كل واحد له خيار، واحد واحد. فإذا واحد واحد فإذا لابد إما أن يتفق على أعماله، لابد أن يتفق على أعماله. أما واحد يعمل الثاني ما يعمل ما يصير لأنه واحد. إذا جاز لأحدهما أن يعمل والآخر لا يعمل معناه متعدد، وبما أن الموضوع واحد إذا ما يجوز لأحدهما أعماله فقط من دون موافقة الآخر. هذا دليل الشيخ الأنصار، وأنت حضرة جنابك لعلك تقول. ولكن ظاهر الأدلة التي تقول من اشترى شيئا معيبا يجوز له الرد يشمل كل واحد من هذين، يجيب بجوابين عن هذا إشكالك. الجواب الأول يقول قدس سره بأنه هذا المنصرف من عدة غير مقام، المنصرف منه غير مقام. يعني المنصرف منه ماذا؟ أي مقام؟ المنصرف منه صورة ما إذا الإنسان اشترى ماذا؟ لنفسه شيئا مستقلا، منصرف منه هذا. وليس المنصرف منه صورة ما إذا اشتريا معا شيئا واحدا على سبيل الاشتراء، هاي أولا. وثانيا الرد الثاني، ومع التنزل نقول مرسل الجميل انتهى إن كان الثوب قائما بعينه انتهى يظهر التأمل. تلك تدل على أنه لا يجوز لأحدهما الرد، لأنه لو رد أحدهما لا يصدق أن الشيء قائم بعينه، فلا يجوز لأحدهما إذن الرد. ثم يقول إن قلت البائع يعلم بأن المشتري متعدد، إذن التشخيص حصل من فعله كما قال العلامة. قلت الجواب غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.